عزال. الكلام ده منين؟ الدنيا مصر كلها نايمة ما يطلع عليهم احد الا الله. يا ذا الله لصلاة الفجر صلي ركعتين الفجر وبعد ما نسلم يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معتدا النبي صلى الله عليه وسلم يصافحه ويمانجحه. يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول له كلمة، يقول له يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة؟ اللي انت مسكته بالليل عمل ايه؟ أبو هريرة ما قالوش بسم الله ما شاء الله، ايه ده مش عندك الحجاب ولا ايه؟ نعم لا، اللي مسألة بالنسبة له عادية، النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر غيبي دي مسألة ايه؟ خلاص راح عارف يعني أوحى إليه ربه هيجيبها منين؟ خلاص. فقال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا وتركته على ألا يعود. قال له كلمة. قال يا أبا هريرة كذبك وسوف يعود. هو كذب ويرجع تاني. ومنام النبي قال له كده النبي يكذب، وازاي يقول صرف الصبح؟ عاد بقى طول الليل لا صاح ومستني كده، وفعلا وجد جاية تتسلل ويمسك بيه ويبكي ويشكو حاجة وعياله وكله لن اعود ورقة قلب ورايا ورقتين. وفي الفجر نفس الامر يحدث بعد صلاة الفجر، يقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا ابا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا وتركته على ألا يعود. قال كذبك وسوف يعود. ثاني أكثر يقول طرف الثوب. فعلا جاء ولما أمسك به أبو هريرة يبكي ويقول له مش هرجع له لا خلاص بقى لأحملنك إلى رسول الله. قال إذا اتركني على أن أعلمك كلمات إن قلتها بليل لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولن يمسك شيطان. العلم عند دول بقى غالي قوي، العلم عند دول غالي. تعال انا اقول لك معلومة وديني ربع جنيه مثلا، اقول لك معلومة وديني ربع جنيه تقول لي ايه؟ هتقول لي قول ها؟ هتقول العاجل المعلومة ولا عاملة لك نحن السهل ميلا لك مع السلام خلاص الله الغنى نشوف حد علمنا ببلاش. قال انت المادة عندك راكبة كل شيء، لكن العلم عند هؤلاء كان ايه؟ قال غاليا جدا. فلما قال له أعلمك كلمات العلم غالبة قال له ماشي قبلت. قال تقرأ آية الكرسي قبل أن تنام فلن يزال عليك من الله حافظ ولن يمسك شيطان حتى تصبح. طبعا ابو هريرة في الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ابا هريرة ماذا فعل اسيرك البارحة؟ البارحة اللي اقرب ليلة. قال يا رسول الله تركته وقد علمني كلمات. قال وماذا قال لك؟ قال إن قرأت آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقرأها له عشان تبقوا عارفين، وده ما يقضيش بالضرورة إن القرآن يحرقه ويعمله زي ما بيقول لك بعضهم يعني، لا بدليل إن هو بيجي لك وأنت بتصلي وبتقرأ قرآن والشيخ فوزي يقرأ في صلاة العشاء قرآن وهو قاعد عمال يوسوس ويسوس لك، يقول لك الفرخة اللي في البيت والمشكلة بتاعت امبارح ومش عارف إيه واللي كل ده أسمعه. فكانت النتيجة انه قال له يعني قرأ آية الكرسي وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولن يمسك شيطان. قال يا ابا هريرة اتعرف مد ثلاث تخاطب من؟ قال الله ورسوله اعلم. قال انه الشيطان. يبقى الشيطان جه متمثل بصورة ايه؟ الراجل. اما يجي متمثل بصورة رجل يعمل ايه؟ تركبك يعفرطك. كان في ايد ابي هريرة زي الارنب عمال يعيط ويقول لي سيبني، عشان دول كانوا ايه؟ كانوا ايه؟ رجال. ما احنا عندنا عيال يا الله، ايه رجال وانا في مرة من مرات في حوار مع واحد من اياهم المراويش دول اللي هي ولله الحمد بس تحس ان 99% من المجتمع دلوقتي ملبوس والواحد من 10% بيشاور عقله. حاجة ايه ده؟ ايه ده؟ كل واحد يقول لك انا ملبوس مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، كل واحد طبعا كله كده. ايه يا ابني؟ ايه؟ ايه العتب اللي احنا فيه؟ فمسكت واحد والله كنا في مسجد من المساجد قال لي ازاي؟ انا بتجيني على كفني واعمله قلت له عايز تبقى راجل. بالرفض كده قال لي بتقول ايه؟ قلت له انا هسالك سؤال بقى بس عشان اوريك انت ايه بالظبط. اوريك انت ايه بالظبط. قلت له بيجي حد يعزك؟ قال لي ايوه بيجي اخ. قلت له بيعمل ايه؟ قال لي بيضربه ويخنقه ويحرقه. قلت له سبحان الله الاخ اللي جالك ده ملك ولا بشر؟ قلت له ما انت بشر وهو بشر. اشمعنى هو بيضرب ويحرق وانت خيبان ومتنال على عينك؟ ها؟ وعاملينك ملعبه كده. سكت شوية كده وليت بقول لي اصل التاني عنده ايماء وراح كلمة وقفت في بقه. قلت له كمل بقى كمل. التاني عنده ايمان وانت خيبان. فروح اتعلم تبقى مؤمن وتعلم تبقى ازاي وانت تبقى زي واحسن منه بدل ما تضرب وتطلع على دماغه كده تضرب انت وقت شجاع كده وجدع. الله مختل والله. بشوف هو في ايده جوايا عامل ايه؟ عامل ايه؟ غلبان بيعيط. فوالله يقول سيبني تعالى لازم يسيبه. ما كان قادر يقول له اه وراح نفسه وبتاع وخلاص ابو راه وقتيها. لا ويبكي شكى حاجة وعيالا والنبي صدقه وقال له صدقك وهو كذب يعني عدته الكذب لكن في دي صدق الله فبقت سنة خلاص. بيقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت ايه؟ سنة. فزي ما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للجن الكافر اقتل وما تخافش. والله ما تخاف. اقتل ولا تخاف. ما تخافش منه ابدا. ولا يأثر فيك. ولا يؤثر فيك زي ما قلت لك لما تبقى البعيد عيل. والله لما يبقى هو عيل هو يستطيل عليك بقى. ولذلك هو ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يركب على دبته سيدنا اسامه رجفا له فتبراء. فتعثرت الدابه. فقال سيدنا اسامه تعس الشيطان. يبقى نسب الكعبله دي والعقل اللي حصل للدابه لمين؟ للشيطان. تعس الشيطان يعني حط دماغه ان الشيطان هو اللي كعبلها خلاص. شوف النبي قال له ايه؟ قال له لا تقل هذا فانك ان قلت هذا تعاظم وتكابر حتى اصبح كالجبل وقال صرعته بقوتي. وعارف ان انا قاوي شوف قال دعت الشيطان عارف ان انا بقدر اكابل واتعاظم كده ولكن قل بسم الله. خليك راجل بقى. فان قلت بسم الله تصاغر حتى اصبح كالذباب. بقى قد كده. فانت اللي قادر تنفق عليك وانت اللي قادر زي ما قلت لك تخليه ولا حاجة ولا حاجة. فلما تبقى داخل حتة وخايف هيركابك زي بالضبط انا ما استلتعه والله قلت خليك انت وقف قدام واحد هو من جواه خايف منك خايف منك لكن لما انت عايز تتكلم قدامه وهو جاي بيه عايز يعمل عينه كده فعمل ايدي كده رحت انت عامل كده تيجي مش عارف ايه هو عامل كده ايه اللي هيحصل بعد ما كان خايف منك بس فاهم يالا فاستريك وتحاق روح ضربك انا مسكت وروح واخدك على قفاك سكت روح ضربك بالشلول خلاص بشوفك عادي لكن لو انت قاعد له قتل هو هيبقى ايه؟ اه يبقى فار فار انا موافق انا موافق وعشان كده اقرا والله قال الله تعالى وانا قلت لمواقف كثيرة هذا الكلام قلت له اقرا في ابسط التفاسير تفسير ابن كثير في قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اقرأ ابن كثير ذاكر أقوال السلف في الآية دي وإن سببها إيه هتقرأ إن الجن كان إذا نفر من الناس نزلوا في وادي متفرين في الصحراء ونزلوا في وادي الجن كان يفرحون منهم يعني خافوا ويتركون لهم المكان ويفرون.
الجاب
هو الخائف فتمعوهم بيقولوا لان انت فكرت العهد راح قوي جدا.
بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
راح قوي جدا مش حاسين ولا عارفين.
ولو قلت انت خايف مش هنفعك برضه.
لما جرب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انت عملت كده
ولا في حاجه
خلاص. تعرف امرك تعرف امرك صلى عقبك.
هذا تقول في تفسير هذه الآية تجد آثار من أن كانوا الجماعة اللي سافروا العرب نزلوا وادي جني يشوفهم يجري يخاف يفرق يجري. اللي زي ما قلت لك أنت وأنا معنا سلاح من أقوى ما يكون وربنا ما جعلوش سلطان على روحك ولا على نفسك. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي.
قال لك شليك بحر ولا بطش ولا جعل سبحان الله.
فالاقرب يقول ايه فاذا بهم يقولون ده اللي هم الانس بقى نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء هذا الوادي ان يستطيلوا علينا او ان يضرون في نفس او مال او ولد. زي ما قلت لك هو يبقى قدامك خايف لقد بتعمل كده ركبك. ده اللي حصل بالظبط. هما بيجروا سمعوهم بيقولوا ايه نعوذ ايه بعزيز هذا الوادي يعني ملك الجن بتاعه من سفهاء هذا الوادي يعني بتوسلوا له يا ملك الجن اللي هنا احفظنا من سفهاء الجن الموجودين ما يضرناش لا في نفسنا. العالم سكة بقى عالم مش نافع خالص تعالى عالم خايبة. رابعهم لغات كنت بلغة بلاد البلد يقول لك ناس سكة. سكة يعني ايه بقى العملة السكة دي الزايفة مفيش رجولة مفيش رجولة. وده احسن تعبير لقيته دلوقتي الله. فقال لا ده عالم خايبة احنا خلقت انهم يفرقون منا اشد مما نفرق منهم فاستطالوا عليهم
اجعلهم بقى
وعقاطوهم. وده اللي حاصل ما تخافش. فلو حي حقيقية هتقتل ولو جن كافر هيقتل. ولا تخاف ولا تخشى منه شيئا الاسلام امرك بهذا وانت معك القوة. لكن لو جن مؤمن لا يجوز ان يقتل والا فالقفاء. طيب بقت مشكلة. طيب انا هعرف منين هي حية حقيقية ولا جني مؤمن ولا جني كافر. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف تفرق وكيف تعرف اذا كانت حية حقيقية او جنا كافرا او اذا كانت من الجن الذين امنوا وهم يتشكلون بشكل هذه الحيات ويسكنون في البيوت وهم لا يريدون إذاء أحد لا يريدون إذاء أحد ولكنهم كما قلت اتخذوا هذه الصورة ولا يتعرضون لأحد بالإذاء. الحديث الذي يقطع في هذه القضية هو حديث طويل في صحيح مسلم جاء بعدة ألفاظ وجاء من عدة روايات. والذي يحدث ابو السائب. ابو السائب يقول دخلت على ابي سعيد الخدري بيته فوجدته يصلي فجلست حتى انتظره حتى يفرغ. ابو السائب يقصد ابا سعيد الخدري يريده في شيء ما. ذهب اليه رآه يصلي قال اجلس الى ان ينتهي من ايه من صلاته. يقول ابو السائب فسمعت تحريكا في حركة فالتفت فاذا حي في بعض العرجين في جانب البيت. بعض العرجين اللي هي العروق او الاشياء اللي تقطع من النخل تقطع من النخل. ابو سعيد الخدري جعلها في جانب البيت. ابو السائب يجلس
سمع تحريكا في هذه العراجين بينظر وجد ايه حية. بيقول فاقتدرتها يعني قام اليها مسرعا فاقتدرتها كي اقتلها فاذا بابي سعيد الخدري يشير الي وهو يصلي ان اجلس. وطبعا هذا شيء غريب عجيب. الراجل وجد حية في البيت قام لاجل ان يقتلها ابو سعيد الخدري حتى وهو يصلي يشير اليه ان اجلس. نقول ان في حركات بتباح للمصلي والاماء باليد والمشاورة باليد مما يباح في الصلاة اذا دعت الى ذلك ضرورة. اذا دعت الى ذلك ضرورة. الرجل جلس والشيء الطبيعي ان الرجل جالس بيستغرب يحدث نفسه وتحدثه نفسه. طيب هو ما تركيش موتة ليه؟ انت عمر شفت واحد بيربي بيته حياة؟ طيب حافظ عليها ليه؟ طب امرني ليه؟ الى ان انتهى ابو سعيد الخدري من صلاته، لكنه طبعا بالطبع اطاع وجلس. بعد ان انتهى ابو سعيد الخدري من صلاته ابو السائب يساله لماذا لم تدعني اقتلها؟ بحية ابو سعيد الخدري قال وهو يشير اترى هذا البيت في الدار؟ تعرفين دور الفلاحين بقى فيها اكتر من ايه؟ تقدر انت تسميها حجرة وتقدر تسميها ايه؟ بيت، لان كل وحدة تبقى قايمة بذاتها وان كان بيجمعهم في النهاية دار ايه؟ دار واحدة. فابو سعيد الخدري بيقول له اترى هذا البيت بالدار؟ قال نعم. قال ان هذا البيت كان لشاب منا، لهم قال سعيد بقى، كان لشاب منا وكان حديث عهد بعرف، يعني لسه متجوز جديد، وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للخندق. يبقى الكلام ده كان فين؟ في غزوة الايه؟ الاحزاب. فالشاب اللي منهم هذا الذي تزوج حديثا خرج مع الذين خرجوا لحفر الخندق. وهؤلاء بالطبع كان لا يقعدهم شيء عن الجهاد، حتى لو هو متزوج حديثا مش يقول لك بقى استنى اسبوع ولا استنى شهر العسل ولا ما تخرجش من بيتك ولا ما تسبع والكلام اللي بنسمعه. داعي الجهاد المسلم لا يتلكأ ولا يتأخر. كذلك جابر بن عبد الله ترك زوجه وكان حديث عهد بعرف وخرج للجاهد. حنظلة لما كان في حال جماع سمع نداء الجهاد عزل عن امرأته وخرج بحاله حتى يدرك القوم وحتى لا يتخلف عن الجهاد في سبيل الله. فهؤلاء أناس كانوا يعرفون قدر وقيمة الجهاد. فهذا الشاب وإن كان متزوجا حديثا ولكنه لما سمع نفير الجهاد خرج مع المسلمين في حفر الخندق دفاعا عن المدينة ودفاعا عن الإسلام وأهله. ولكن كانت له رخصة، والله سبحانه وتعالى يعني أخبر أنه يعلم الذين يتسللون لواجة في نكتب بتتسرق كده، وهؤلاء المنافقون، وفي ناس كانت بتستأذن، وزي ما ربنا قال فإن استأذنوك لبعض شأنهم، يعني فعلا عنده ما يشغله فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم. لا، فهذه حقيقة. في بعض الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فعلا أن لديها حاجات ولديها ما يرخص لها في الاستئذان والذهاب. أبو سعيد الخدري يقول لأبي السائب فكان يستأذن ببعض النهار ليختلف إلى زوجه وإلى بيته. حديث عهد بعرف، فيجي قبل ما النهار ينقضي يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى بيته وليقضي وطره. يقول أبو سعيد الخدري لأبي السائب وفي يوم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهب إلى بيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ معك سلاحك فإني أخشى عليك
قريظة. تعرفين في غزوة الأحزاب بنو قريظة كانوا يسكنون أعالي المدينة، والقرآن وصف إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل إيه منكم، فمن فوقكم بني قريظة لأنهم كانوا في أعالي إيه في أعالي المدينة، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف ومهادلة، ولكن كما هو معلوم عنهم هم قوم بهت، لا عهد لهم ولا ميثاق لهم ولا وفاء لهم بأي حال الأحوال. والذي يدعي أنهم أهل وفاء وأنهم سيوفون بالعهود والمواثيق فقد كذب على الله وعلى رسوله والله. فكما قلت هؤلاء سمعوا بمجيء الأحزاب وتجمعهم حول المدينة، تحالفوا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدا منهم الغدر. في هذه المرة الذي ذهب فيها أو أراد الشاب أن يذهب إلى بيته، كان خبر غدر بني قريظة قد وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف عليه. لماذا؟ لأنه سيعود إلى المدينة، والمدينة ليس فيها إلا الأطفال والعجازة وأصحاب الأعبار والنساء وكذا وكذا وكذا، فأي رجل قد يدخلها قد يغدر به من قبل اليهود، من قبل اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأخذ حذرة، فقال خذ معك إيه سلاحك، إني أخشى عليك إيه قريظة اعترضت أحد منهم ويكون معك السلاح. فالرجل أو هذا الشاب أخذ معه رمحة، أخذ إيه الرمح، وما أن وصل إلى بيته حتى وجد امرأته قائمة بين البابين، يعني تقدر تقول وقفة بين البابين خارج البيت. من عادة هؤلاء، وهذا هو المسلم الحق، انه امراته ما تبرح البيت الا باذنه، وان برحت البيت وباذنه تبرح البيت وهي في زيها الشرعي. ما كان هذا التسيب الذي نعاني منه الان موجود، ان وقت ما تحب تخرج تخرج وكان عجبه باسم الحرية والمساواة وحقوق المرأة والكلام الفارغ اللي بنسمعه من بقر عايشين بينا دلوقتي؟ لا، الرجل رجل، الرجال قوامون على النساء، وما كان لامرأة ان تتصرف الا باذن زوجها. فسبحان الله، هذا الشاب لما وصل البيت وجدها خارج البيت، وجدها في هيئة الأصل فيها أنها لا تخرج بها، ثم هي خارج البيت بغير إذنه. فالرواية تقول فأهوى إليه برمحه وكاد أن يصيبها وقد أخذته الغيرة، عايز يضربها بالرمح، أخذته الغيرة، خارجة كده إزاي وخارجة من إذني والرجالة بره المدينة؟ طب هي خارجة ليه؟ أخذته الغيرة. فقالت لا تتعجل وادخل، لما تسمع ادخل إذا هي في الغرارة، وادخل حتى ترى ما الذي أخرجني. قبل ما تتعجل وتتصرف أي تصرف تندم عليه، تثبت أولا، شوف والله أنا بالحالة دي ليه وخارجة ليه، ادخل وانظر ماذا أخرجني. يقول أبو سعيد الخدري لأبي السائب فدخل فإذا به يجد على فراشه حية عظيمة مطوية، يعني ملفوفة قاعدة على الايه على الفراش. يبقى المرأة ليها حق تروح عرى ولا ملهاش حق؟ النهاردة لو لقت صلصال بالصوت في الباب وتجري، فبالك دي حية ومش أي حية، عظيمة وعلى الفراش مطوية. فالشاب أهوى إلى الحية برمحه فطعنها ضربها، واعتقد أنها بهذا قد فارقت الحياة. يقول أبو سعيد ثم خرج وركز رمحه في فناء الدار، يعني رشأه في الأرض كده، فإذا بها تضطرب عليه فجأة لها وراء، هي كانت تصيبت ولم تفارق الحياة، لها وراء، فاضطربت عليه فأصابته فلا يدرى أيهما كان أسرع موتا من صاحبه. يعني هي الأخرى عملت إيه؟
قبل ما تفارق الحياة على شيته. هو مات ويا ماتت الله اعلم من الذي فارق الحياة قبل ليه؟ قبل الاخر. ابو سعيد الخدري يقول لابي السائل، طبعا هو لسه لحد دلوقتي ما عللوش ليه انا قلت لك ما تقتلش ليه الحية، بس بيحكي له الحكاية من اولها. يقول فذهبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرناه الخبر وقلنا له ادعوا الله ان يحيي. كانوا بيحبوه ولسه صغير وحديث عهد بعرف، فادعوا الله ان يحييه. النبي صلى الله عليه وسلم عدل حتى عن الإجابة، وإنما قال استغفروا له. استغفروا له ده معناه عايز يقول لهم إني لا يمكن أن أحقق لكم ما طلبتم، أن أدعو الله أن يحييه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وقطع إليه، وهذا أمر ينبغي أن يعلم لدى المسلمين جميعا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فيش بعث بقى في الدنيا خلاص، فيش بعث في الدنيا خلاص. ولذلك عدل قال إن فعلا إذا أحببت شخصا تقعدش تفتش هو مات صغير ولا مات نفسه في إيه، ولا يا رب تحصل معجزة ويرجع تاني. كل هذا والعياذ بالله يبعدك عن الله ويجعلنا يحكم عليك انك تجهل شرع الله. وانما ان كنت تحب حقا يبقى تعمل ايه؟ تغفر له، ان هو هذا هو الذي يحتاج اليه وهذا هو الذي يخطف عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا الا من ثلاث: صدقه جاريه، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هو ده اللي هو محتاجه، هو ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنوا ميتا من الانصار، قال استغفروا لاخيكم فانه الان يسال. يبقى فعلا خير ما يحتاجه المرء بدل ما نقعد نتذاكر انه كان مش عارف ايه ونفسه ايه وكذا وكذا وكذا، انما هو محتاج الى ان نستغفر له وان ندعو الله له. فقال استغفروا له. ثم قال ان بالمدينة جنا قد أسلموا، فمن رأى شيئا من عوامر البيوت فليؤذنها ثلاثة أيام، فإن بدت له بعد فليقتلها. في لفظ آخر، في لفظ آخر، إذا رأيتم شيئا من عوامل البيوت فحرجوا عليهن ثلاثا، وإلا فاقتلوهن فإنهن من كفرة الجن. إيه الكلام ده؟ أذنهن وحرجوا عليهن، والثلاث أيام يكونوا إزاي؟ مش بداية تشبه ثلاث أيام زي ما البعض قال أنا أقعد ساكت لها كده ثلاث أيام، ما ممكن تكون حاجة حقيقية تقتلك، ممكن يكون جن كافر واقتلك، ما يعمل ايه؟ قالوا اول ما تجد حية في اي بيت، في اي بيت، طبعا ده بخلاف ان ده خاص بالمدينة ولا بكل البيوت، يعني ببيوت المدينة بس ولا بكل البيوت. النبي قال ان بالمدينة جنا ايه قد اسلموا، راجح ان دي مسألة تعمم في كل البيوت. حينما تجد حية في البيت هي زي ما قلت هتكون يا جن كافر يا جن مؤمن يا حي حقيقي. تعرف الكلام ده ازاي؟ قالوا اولا تقف منها على بعد عشان تبقى بحضر، لان انا هقول لك هتقول لها حاجه ما تجيش بقى تقول لما اقرب بس عشان يعني اسمعها ولا اشوشها ولا حاجه ان شاء الله، طبعا ما خلص عليك تقول ويقول اصل الشيخ قال له، ما اقولكش كده بالعكس. فتقف منها على بعد وبحضر وبحضر وتخاطبها تقول لها ايه بقى؟ ايه بقى؟ ما هي دي اذنهن وحرجوا عليهن. يعني ايه اذنهن ويعني ايه حرجوا عليهن؟ طبعا خير ما يفسر لنا هذا الكلام هو قائله عليه عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه ابو داود في سننه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول لها ايه بقى؟ انشدكن العهد الذي اخذ عليكن نوح والعهد الذي اخذ عليكن سليمان الا تؤذونا وفي لفظ والا تظهروا لنا. اكرر ثاني، انشدكن العهد الذي اخذ عليكن نوح والعهد الذي اخذ عليكن سليمان الا تؤذونا. انتوا تعلموا علم اليقين ان سيدنا نوح لما جاء الطوفان وجاء واقترب امر الله، الله سبحانه وتعالى امره ان يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين، فكان مما حمل حياة ذكر وانثى، وحمل الاسد ذكر وانثى ونمر ذكر وانثى، ولكنه بامر من الله اخذ العهد عليهم جميعا الا يؤذي بعضهم بعضا. ولذلك كانوا كلهم في السفينة في حال ايه؟ في حال سل، لا الاسد يعدو على شاة ولا على جمل ولا الحية تلدع انسان ولا حيوان ولا اي شيء، في حال مسالمة. فانت بتقول انشدكن العهد الذي اخذ عليكن ايه؟ نوح، والعهد الذي اخذ عليكن سليمان، ذلك لان الله سبحانه وتعالى قد امن سيدنا سليمان وجعله يأخذ العهد على الطير والحيوان ان يجلس معها وان يخاطبها دون ان تلحق به اذى. فهتقول ان شاء الله تعالى انشدكن العهد الذي اخذ عليكن نوح والعهد الذي اخذ عليكن سليمان الا تؤذونا. اللي لقيتها بتقترب منك وعايزه تهاجمك يبقى دي حية حقيقية وجن، خلص عليهم. فتوى الله كده وانت واقف، اللي انت راح متعبزلك وتقترب بتهاجمك خلص عليه، قتلها. واللي لقيتها اكبرت ومشيت ارقبها. ان رجعت ثاني في خلال 3 ايام هتبقى برضه يا حية حقيقية يا جن كافر وتقتلها. وان لم تظهر خلاص بقى ما ظهرتش، يعني انت هتسيبها وتديها فرصة 3 ايام وانت محددها وعارف مكانها، خلاص خلال 3 ايام انت معطيها الفرصة بتعيد عليها الكلام مدام ما بتهاجمكش. شايفها مثال، ما كل ما تقول لها كده تمشي خلاص. ان ظهرت بعد 3 ايام اعمل ايه بقى يا سيدي؟ اقتلها، هي حية حقيقية او جن ايه؟ او جن كافر. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التزم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لبابة كان إذا رأى حية في بيته لا يقترب منها إلا إذا آذنها وأعطاها هذه الفرصة التي تحدثنا عنها وفيها، وهذا هو التحريج أو الإيذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والذي من خلاله تفرق بين الجن المؤمن وبين الجن الكافر وبين الحية الحقيقية. وهي لو جن مؤمن بمجرد ما تسمع الكلمتين دول مش هتشوفها تاني. وطبعا تبقى مبسوط ان البيت عندك كان ساكن فيه معاك ايه؟ جن مؤمن، الحمد لله. يعني كنت في صحبة مؤمن، كنت في صحبة ايه؟ في صحبة مؤمن. فهذا هو التحريج وهذا هو الإيذان الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يتعلق بقضية الأحاديث التي جاءت في قتل الحيات أو عدم قتل الحيات. يأتي حديث آخر وقد جاء فيه أيضا ذكر الحية. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده. تعرفوا أني في المدينة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غلام ايه وهو كان يسمى بابن صائد. وابن صائد ده له حديث طويل جدا في صحيح مسلم ان لما ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه كل مواصفات المسيخ الدجال كلها، كانت فيه العور ونوع عين زي العنب الطافية، ها مواصفات المسيخ الدجال متوفرة فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ليتثبت هل هو المسيخ الدجال أم لا أم لا، فأجرى معه حوارا. الحوار ده طويل جدا، وكان مما قاله في هذا الحوار النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أتشهد أني رسول الله، فابن صائد بيقول له أتشهد أني رسول الله، يعني انت اللي تشهد ان انا رسول الله، عايزنا لك تشهد انت رسول الله، اشهد انت الاول ان انا رسول الله. لكان مما دار، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجري معه حوارا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم منه ان هو يرى، هو شاف حاجات من يجلس لا يراها، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى الان، بلفظ مسلم في صحيحه قال أرى عرشا على الماء، وبلفظ أحمد في مسنده قال أرى عرشا على البحر حوله الحيات، حوله حيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عرش إبليس. عرش مين؟ إبليس والعياذ بالله. ذاك عرش ايه؟ ابليس. وطبعا قال ان ده عرش ابليس، وليه اتخذوا على الماء؟ قالوا ليضاهي به عرش الرحمن، يعني عايز يجعل نفسه لله ندا. الله سبحانه وتعالى تحدث عن عرشه هو، فقال وكان عرشه على الماء. فابليس لما حب يتخذ لنفسه عرشا اتخذه على الايه؟ على الماء، ليضاهي كما يقول ابن العربي عليه رحمة الله، ليضاهي عرش الرحمن. ولذلك التولي الله الحمد، بتجد أعلى درجات الفجر والفسق على شواطئ البحار، أعلى درجات الفجر والفسق على شواطئ البحار، الحبيبة والزنا والعراء، مش كده ولا ايه؟ ولا تعرف الكلام ده؟ الناس كانت بتطايف، ايه رايك؟ تلاقي فيكم ناس واحد برضه، بسم الله ما شاء الله يعني، وعارفين الكلام ده؟ اعلى درجات الفجر الناس، ليه؟ ده المركز العام يا ابني الناس، المركز العام لابليس هناك، المملكه، المملكه، فاتخذ عصا الله زي ما قلت اني جاء ذكر الحياة في هذا الحديث. ولذلك هي وصفت بأنهن فواسق لأنها تسعى إلى الإيذاء، وإبليس يحب ذلك، وإبليس يحب إيه ذلك، عايز الحاجات المؤذية وعايز إيذاء الناس وخلاص، ومن هذا تحقق. فقوله الحياة هو عرش إيه؟ هو عرش إبليس. هذه رواية. هناك رواية أيضا جاء فيها ذكر الحياة، وهذه الرواية في مسند الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول إن الله سبحانه وتعالى يسلط على الكافر حيتين، إحداهما من قبل رأسه والأخرى من قبل قدميه، تقردانه كلما فرغت عادت الى يوم القيامة. ولما تسمع كلما فرغت عادت الى يوم القيامة، يبقى الكلام الذي يحدث فين؟ في القبر. الله يرضى عليه، في القبر. اول الكافر ما يغور ويروح في 60 لهية، سواء كان مشركا او كان كتابيا، اللي بيقولوا اخوانك وحبيبك، ها؟ ولو عمل صالح يبقى زي ذاك، لا راح في 60 دهية ان شاء الله. اول ما يغور، وعشان كده طبعا غير مباح ليك بأي حال الأحوال إنك تروح تعزي لا كافر ولا كتابي، لا تقول لي لأصدجاري وصحبي والكلام الفاضي كلام الجهلاء اللي بنسمعه اللي بربطه إعلام فاسد واللي بيشجعه ولاة أمر الجهلاء للأسف الشديد أهم شيء عندهم الكرسي. فأعتقد الكلام ده موجود المؤاخاة والمش عارف إيه، فتروح تعزي. فأنا قلت لواحد تروح تعزي تقول له إن شاء الله، هتقول له إيه؟ طب إحنا لما نعزي المسلم بنقوله أعظم الله أجره، ها نسأل الله أن يغفر له ولك، هتروح تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ تقول له الله يخرب بيت راحة 60 داهية وعبالك، والله عايز تروح تقول له كده لموات، أو الله تروح قول له كده، قول له دلوقتي بياخد على دماغ اللي خلفوه عقبالك، روح قول له كده عرفه، قول له إن شاء الله تحصل زوالت على عقيدتك الفاسدة دي، والله لو تروح تعمل كده أنا موافق، أنا بشجعك بقول لك روح بديك رخصة أنا. لكن سبحان ربي العظيم من يقول هذا؟ فانظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش هو مش كافر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وإيه؟ ثلاثة، وربنا سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر، الذين كفروا من أهل الكتاب وصفهم بالكفر، كفر ما دام لم يؤمن برسول الله فهو كافر، فهو كافر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي دين أي حاجة تانية غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر انه اول ما هيخش قبره سواء كان كهين او بطرس او حنة او اي كلب من كلاب الكفرة ودخل القبر، بمجرد ما يدخل معمول له حفلة استقبال تشريفة حية تاني في القبر، احداهما تأتيه من رأسه والاخرى تأتيه من ايه قدمه، ويظل يقرضاني قرض بقى اللبغ كده واخبالك قرصاني فيه، ها كل واحد فيه تاخده من فوق لتحت والتالي تاخده من تحت لايه لفوق، ينتهوا يرجعوا من الاول تاني، فاذا فرغت عادت لحد امتى؟ الى يوم القيامة. فإن يخش جهنم بقى ياخد التحويل الشمال والعياذ بالله، جهنم وبئس المهاد. فهذا حديث ايضا جاء فيه ذكر الايه ذكر الحياة، وجاء فيه ذكر حيتين كما قلت، ويتعلق بعذاب الكافر في قبره. ونسأل الله سلامة العقيدة والسلامة في الدنيا والآخرة، وأن يؤمننا في قبورنا في قبورنا. أيضا أيضا في القبر ما يسمى بالشجاع الأقرع، وهذا أيضا حديث صحيح. والشجاع الأقرع ده بقى والعياذ بالله استقبل الذين كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يؤدون زكاة أموالهم، ده حتى من المسلمين ده والعياذ بالله، يعني نسأل الله ألا نراه، نسأل الله ذلك والعياذ بالله. والشيء الغريب العجيب يا أخي والله، هذه الأحاديث في منتهى الصحة، ولسه مسؤول كبير، أقول ولا بلاش؟ مسؤول كبير وللأسف مؤسسين الجهاد في منتهى الخطورة، وزير التعليم، وهو الحق يقول وزير التعليم، وزير التعليم بينكر الرد، يقول لك ايه الحكايات الغريبة اللي قاعدين يقولوها دي، ومش عارف طلعوش ده اقرع، ايه الكلام الفارغ ده؟ جريدة من الجرائد كتب هذا الكلام، مش عاجبه مش عاجبه. قلت فصبر جميل، أسأل الله أن تكون أول من يستقبله في قبره، والله أول واحد يكون يستقبله في قبره هو، وده يحدث إن شاء الله. اطلعنا عشان يقول له أنت بتنكر بقى، ستعاين والله، وكل واحد ينكر لازم يعاين، والقرآن يخبر بهذا، أن يجوا في الآخرة ربنا أبصرنا وسمعنا، اللي كنا بننكره وشفناه، عايشناه، عايشناه، ده موجود. وهنتكلم عن حديث الشجاع الأقرع إن شاء الله تعالى، لكن إحنا الآن في حديث الإيه؟ الكافر اللي هو اتصلت عليه إيه؟ حيتان، إحداهما من قبل رأسه والأخرى من قبل إيه؟ من قبل قدميه. ده حديث. هناك حديث يتعلق بأكل الربا، نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يعيذنا من الربا وأهله. بأكل الربا، هذا الحديث اخرجه احمد في مسنده واخرجه ابن ماجة في سننه وهو من رواية علي بن يزيد بن جلعان وهو مضاعف عند علماء الحديث. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه ليلة اسري بي رأيت اناسا بطونهم كالبيوت. بطن عاملة ازاي؟ زي البيت قد كده. ما في بطون بسم الله ما شاء الله يعني عبي عبي بلليع. بطونهم كالبيوت مليئة بالحيات ترى من خارجها. يعني تبقى واقف كده وانت شايف الحياة جوه البطن، لكن البطن دي كالزجاج ترى من خارجها. تخيل بقى بطن مليئة بالحيات يكون حال صاحبها ازاي. يعني انا والله انا قرأت هذه الرواية قشعر بدني. وده حتى يعرف اولئك الذين يأكلون الربا بحطوا اموالهم في البنوك واللي بيسلفوا الفوائد واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا. اسمعوا فالنبي يقول ان شوف سبحان الله لا راى اناسا بطونهم والجزاء بيبقى من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. فالربا ده داخل في البعض. فاسمع بقى بطونهم كالبيوت مليئة بالحيات طوع من خارجها. فقلت من هؤلاء يا جبرائيل بلفظ الرواية وقلت جبريل فصحها. من هؤلاء يا جبرائيل او يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون الربا. اهو كل درهم وكل دينار او بلغة العصر كل جنيه وكل قرش دخل في بطن امرئ عن طريق ربا وعن طريق حرام يوم القيامة هيكون في بطنك حية تلدغك وتنتقم منك. فعبد يملى في الدنيا زي ما انت عايز زي ما انت عايز. شوف يرى ظاهرها او ترى من خارج الايه؟ من خارجها من خارج البطون سبحان الله. وبطنه زي البيت زي البيت والعياذ بالله زي البيت. نسأل الله السلامة. فهذا حديث ايضا جاء فيه ذكر الحياة. والشيء الملاحظ ان معظم الاحاديث التي جاء فيها ذكر الحياة جاءت على انها وسيلة من وسائل الايه؟ التعذيب. ان هي فعلا شر محض وليس فيها ايه؟ وليس فيها خير. وقالوا ان الخير الوحيد اللي ممكن تقول هو موجود في الحياة انها ترهبك وتفزعك وتجعلك على وجل. يعني ما تعرف ان هي تلدغك يوم القيامة فبطل تاكل ايه؟ تاكل ربا. فانت تخوف بها. هذا هو الشيء الوحيد انت تخوف بها. الحديث الاخر الذي نحب ان نذكره ان شاء الله تعالى ونختم به هذه الروايات حديث في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم. هذا الحديث الراوي يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية. اقول تاني رخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية ليه؟ الحية او عشق رقية الحية ماشي. ايه بقى رقية الحية؟ بس مخاف مني؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية ليه؟ الحية. يعني ايه؟ يرقيه. انا مسلم معك والله اني ابو سعيد الخدري نزل في سرية من الرجال على حي وابوا ان يضيفوهم فلدغ. سمعت الحديث ده؟ هقوله لك بس برضه هقول لك لا بس هقوله لك هقوله لك طبعا يا رواق صحيح البخاري اني وده حديث كان يجي معانا لدغ لدغيته حيا لديه حديث لديه. وابو سعيد الخدري نزل مع سرية على حي واهل الحي ده كانوا بخلة جدا بخلة جدا زي ما حدث مع سيدنا موسى والخضر ها ان هم عملوا ايه فصفف عمى اهلها فابوا ان ايه اي ضيفوهما والعياذ بالله. وشوف التعبير القراني يا اخي شوف التعبير القراني تعرف ابخل الناس واخس الناس ممكن يجي لك سائل شحات يعني وتقول له ربنا يسهل لك حد يلومك تكون كتير من الناس كده. لكن لما يجي واحد يقول لك انا هنزل ضيف عليك النهارده تقول لا ما تجيش. وعشان كده القران بيصور لك حال القريه الشحيحه دي ان سيدنا موسى الخضر ما طلبوش منهم السؤال ما سالوهم مش حتوش استطعم اهلها. استطعم دي ممكن يكون على سبيل الاستضافه وممكن يكون على سبيل الشحاته سؤال يعني. فالقران عايز يبين لك استطعم دي كانت على سبيل ايه. فهل فابوا اي ضيوف على يوم احنا عايزين ننزل ضيوف عليك ولا حتى ضيوف مش عايزينهم. شوف بقى حالهم عامل ازاي. ففي ناس كده ففي ناس كده. فنفس القضيه ابو سعيد الخدري يوما معه عايزين ينزلوا ضيوف على اهل هذا الحي فابوا ان هم يستضيفوهم فلدغ سيد الحي لدغته حيا. فكانت النتيجه انه سعوا له بكل سعاه ولم ينجح معه شيء. فقالوا ذهبوا الى هؤلاء النفر من العرب فقد يكون عندهم شيء. فذهبوا فقالوا يعني قلنا او استغفر الله يعني في عندكم حد يفهم في التطبيب والعلاج وكذا وكذا. فقال ابو سعيد الخدري انا ارقيه. قالوا طب خير يلا. قال لا على ان تجعلوا لنا جعلا. انتم تضيفونا كل شيء بحسابه بقى. الله كل شيء بحسابه بقى. ها على ان تجعلوا لنا ايه جعلا. فجعلوا لهم جعلا جعلوا لهم ايه جعلا عدد كبير جدا من رؤوس الاغنام ان شفي سيد الحي. فذهب ابو سعيد الخدري ورقاه وفعلا قام كانه يعني نشط من عقال لكنه كان بعير مربوط وقال بعير مربوط وقال. فكانت النتيجه ان هم اعطوهم هذا الجعل فعلا وقفوا. فبدا عز ابو سعيد يعني كيف يتصرف ياكلوا بقى وينبسطوا. قال لا لا نقربه حتى نستاذن رسول الله. خلاص ما نعرفش ده يبقى حلال ولا حرام. احنا صحيح غرمناهم بس مش هنقربه الا من يسال النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه فقال يعني انت ماذا فعلت ماذا قلت. فقال قرات عليه الفاتحه. قال وما يدريك يعني كنت تعرف منين الناس تفتفوا. قال القي في روعي يعني ولهمت كده وخلاص. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وده كان اقرار واصبحت سنه. ده كان اقرار واصبحت سنه. طيب ناكل بقى من الحاجات من الاغنام دي والمشيه دي ولا ما ناكلش. قال اضربوا لي بسهم. يبقى ياكلوا ولا ما ياكلوش. بيان عملي بقى اضربوا لي بسهم بس خلاص. اتفضل. سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله. فإن كنت تقصد هذا الحديث وهو رقية الحية إذا لدغت حية أرقي وارقي بالفاتحة أقول لك هذا خطأ كبير. ليه؟ لأن الحية المراد بها في هذا الحديث نوع أو مرض من الأمراض اسمه كده. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من هذا المرض. مرض اسمه الحي. فرخص في رقية الحية. تعرفوا يعني المرض ده. ده بيجي لنا كلنا. كلنا. وليه رقية معينة. ويجي لعيالنا وبالذات في الصيف. لسه ما عرفتوش؟ ها لسه ما عرفتوش؟ طب هتيجي يوم الخميس الجاي عشان نعرفه سوا ان شاء الله باذن الله. نعم نعم ما انا قلت ولا حد دلوقتي ما عرفتوش اهو. اخ نعم شاول الاخبار. لا لا مش الحموني. لا اخ نعم. انا عايزك بقى تقعد تعمل كده لحد يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. اخ بيقول لي اني احبك في الله يا سيدي احبك الله الذي احببتنا. رجاء من فضيلتكم ازاء النصيحه لمن يريد التفقه في دين الله وما هو الطريق السليم الذي ننهجه. اولا التفقه ده بيحتاج اولا يعني زي ما قال الامام الشافعي عليه رحمه الله العلم اوله صبر واخره استماع. في صبر واستماع وبينهم امور. اولا انت مطالب بالصبر. في كثير من الناس بتعجل في العلم يعني عايز ما بين عشية وضحاها يبقى راجل محدث ومفسر ولغوي وفقيه. وللأسف في كثير من اخواننا الشباب كده صحيح كان محروم متعطش ودخل في الدين عايز ياخد الدين كله طفرة مرة واحدة وهذا لا يمكن ان يكون. لا يمكن ان يكون. فالعلم بيحتاج للصبر. صبر على طول الوقت. صبر على جفوة المعلم من جفة. يعني بص تلاقي بعض المغفلين لو جلس لرجل العلم. وبعدين لا عند رجل العلم ده شيء من الغلظة. لك يعني هو بتأمر علينا ولا بتكلم. والله ما انا حاضر له. ان شاء الله ما عندك حضرت يا اخوي. انا بقول لك بملء فيها ان شاء الله ما عندك حضرت. هو مين الخسران؟ رجل العلم ولا انت؟ مين الخسران؟ من انواع الغضب ده بيذكرني زمان ايام ما كنا طلبه في كليه اصول الدين وكنا في سنه رابعه في الصف سنه التخرج. وكانت اول محاضره يدخلها لنا دكتور محمد عبد المنعم القيعي عليه رحمة الله نسأل الله أن يرحمه. هذا الرجل فعلا أقول كان وعاء علم. كان وعاء علم. فرجل ده أذكر أول ما دخلينا أول محاضرة كان يدخلها لنا وده لأن كان سالب الدين أصلا خرج سافر وده كان معمول في السنة احنا كنا على وشك تخرج. ودخل الدكتور محمد عبد المنعم القيعي اول محاضره هيعطيها لنا ادرس لنا الماده. فاذكر ان هو طرح علينا سؤال بسيط جدا ده من وجهه النظر العام. فقال ان القران عبر عن خلق الانسان وقال الانسان خلق من ماء مهين. وانتوا بقى ان شاء الله رابعه قسم تفسير يعني هتتخرجوا مفسرين. يعني ايه ماء مهين؟ فاحنا طبعا كل واحد فينا بدا يدلي بدلوي. وطبعا اكثر ما قيل التفسير المشهور اللي احنا عارفينه يعني حقير. وهذا الرجل طبعا خطأنا جميعا في هذا اليوم وسمعنا منه كلام كالكرابيك. محكم علينا بالجهل والتخلف وان عمرنا ما هنبقى مفسرين والكلام اللي احنا بنقوله ده بيدل على ان احنا فعلا ولا احنا عارفين اي حاجه مجرد حيال في العلم ولا لينا لازمه في المجتمع وزينا زي عوام الناس. سمعنا كلام في منتهى الشده بقول لك كالكرابيك. وخرج ناس اعتقد ان هم ما زالوا لحد الان لسه بيسقطوا بيلفوا كليات الجامعه لان هو كده الفاشل هو كده اللي عمره ما يتعلم حاجه. خرج يقولوا ايه يا اخو ده هو جاي يهزقنا ولا جاي يعلمنا. اخذوا منه جفوته وتركوا منه انه كشفنا فعلا بل احنا جاهلا.
فخرجوا اقسموا بالله ان هم ما احباط. طب ما ان شاء الله مع انكم حضر هو الفعل خسران الراجل ما هو زي ما هو عاش القيع ومات القيع. اما هم اللي خسروا ان هم ما زالوا حتى اليوم جهلة لان هو العلم اوله صبر واللي ما عندوش صبر عمره ما هيتعلم عمره. ولا اللي عملوا الخبر اول اختبار اختبروا الخبر لسيدنا موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحد به خبره. ما قالوش بقى لا ده احنا جدعان قوي اصحى نفسك شوف انت بتكلم مين ده انا موسى بن عمران لا ما انا عارف كل حاجه انت هتعمل لي فيها عالم الله الغني. ما البطحبيه انا بسميه بطحبيه مش بتعلمه دلوقتي كده الا ما رحم ربي الا ما رحم ربي. لكن ايه المساله عايز صبر ده وكان شوف جايله منين يا الله. لقد لقينا من سفرنا هذا مصر جاي مهدود حيله مش تعلم منه في الاخر بمنتهى البساطه الخضر يقول له روح مش هتنفع. الله هي معناها كده بلغتنا احنا كده انك لم تستطيع معي صبر ما تنفعش. انا كنت بقى وده موسى بقى اللي فركزه موسى فخبوا عليه لو قلت عشرين الخضر ده لكن الناس عايزه تتعلم عايزه تتعلم مش جاي حاطه في دماغها ان هم اسد بلا عايز تتعلم فلازم يكون عنده صبر صبر. قال ستجدني ان شاء الله صابرا ده قال له مش هديك الصبر وبس وهديك الادب ففي صبر وفي ادب ولا اعصي لك امرا. فالعلم اولا لو عايز تتعلم تتحلى بالصبر وتتحلى بالادب بالادب. النهارده للاسف الشديد ناس كثيره